أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الآية 80 من سورة التوبة المباركة. مما ذكرنا بالأمس في سبب نزول الآية السابقة، قوله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. بالنسبة لهذه الآية المباركة ذكرنا أن هناك اختلافا بين ما ورد في مصادرنا وما ورد في مصادر الجمهور. فما ورد في مصادر الجمهور أن أحد المتطوعين الأغنياء هو عبد الرحمن بن عوف، فهو الذي كان من المتطوعين، وهو الذي لمزوه بأن قالوا أنه يرائي في تطوعه وبذله الكثير من المال. زين، هذا ما ورد في مصادر الجمهور، ولكن ورد في بعض مصادرنا ولو كان ضعيفا أن اللامز هو من؟ هو عبد الرحمن. إذن هو يعني منافق، والمتصدق أو المتطوع هو أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. زين، هذا ما ورد في بعض مصادرنا، وذكرنا المصدر بالأمس تفسير العياشي، والرواية قلنا ضعيفة. رأيت في بعض كتب التفسير تأييد لنفاق عبد الرحمن بن عوف، يعني غير هذه الرواية. عندما نراجع لا مو نفس الموضع، عندما نراجع يعني تاريخ عبد الرحمن بن عوف قد نجد شواهد لانحراف هذا الرجل أو نفاقه من خلال هذه الشواهد. من قبيل الشاهد الأول أنه ورد في بعض رواياتنا أنه كان هو أحد الذين حاولوا اغتيال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قضية ليلة العقبة، ذكر اسمه. اسم طبعا هذا في رواياتنا في الخصال الجزء الثاني صفحة 499، ذكر اسمه ممن حاول اغتيال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإلى ذلك أشار قوله تعالى: وهموا بما لم ينالوا، هذه الآية التي سبق أن ذكرناها، وهموا بما لم ينالوا. قلنا نظرا إلى سبب نزولها المراد بذلك هموا بقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينالوا ولم يوفقوا لذلك. زين، فذكر عبد الرحمن ضمن هؤلاء الذين كانوا 12 أو 15 أو أكثر، كما أنه ذكر اسم عبد الرحمن ضمن من طعنوا بتنصيب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام للولاية في يوم الغدير. هناك من يعني كان معترضا على تنصيب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام للخلافة، كان أحدهم هو عبد الرحمن بن عوف. ورد أيضا في تفسير القمي الجزء الأول صفحة 301. هو عبد الرحمن بن عوف؟ لا إيه؟ كما أنه بالي ورد اسمه في الآية 7 من سورة المجادلة. بالي في هذه الرواية في الكافي الجزء الثمانين الجزء الثامن استغفر الله الجزء الثامن يقول في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هذه الرواية يرويها الكليني بسنده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام يقول: قال نزلت هذه الآية، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، نزلت هذه الآية في فلان وفلان، تعرفوهم ذولا، وأبي عبيد الجراح وعبد الرحمن بن عوف. ما يكون وسالم مولى أبي حذيفة والمغيرة ابن شعبة، حيث كتبوا الكتاب بينهم وتعاهدوا وتوافقوا. ماذا كتبوا؟ لئن مضى محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا تكون الخلافة في بني هاشم ولا النبوة أبدا. فأنزل الله فيهم هذه الآية، يعني ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، نزلت هذه الآية. عرفت شلون؟ هنا أيضا طبعا الرواية طويلة، هذا مورد الشاهد. هنا أيضا ورد اسمه هذه روايات وردت في مصادرنا، ولكن هناك مواقف لعبد الرحمن لا تنكر، من قبيل أنه كان من الستة الذين اختارهم عمر بن الخطاب لقضية الشورى وبالي، وجعل تعيين الخليفة بيده، وعين الخليفة الثالث ماذا؟ بمبايعته له. يعني هو لأن الخليفة الثالث إيش قال؟ الثاني قال عبد الرحمن بن عوف إذا بايع أحدا، إذا اختلفوا، إذا الأكثرية إذا بايعوا أحدا من الستة، إذا خمسة بايعوا أحدا فذاك الواحد شي يصير خليفة، لكن إذا اختلفوا نص بنص، ثلاثة في جهة وثلاثة في جهة أخرى، فعبد الرحمن ويا من يصير ذاك يصير خليفة. عبد الرحمن ويا من صار؟ ويا عثمان. أحسن بالي هذا بالي. فبالنتيجة بايع عثمان، ومن خلال ذلك صارت الكفة لعثمان وصار هو الخليفة. اي طبعا كما انه عبد الرحمن هو كان اخا عثمان في قضية المؤاخاة، مثل الخليفة الأول والثاني هذا هم آخر مع عثمان. على كل حال هذه شواهد على أن هذا الرجل بلي، يعني من كتبنا ومن مصادر الجمهور على وضع هذا الرجل. زين، ثم إنه نحن ذكرنا أن قوله تعالى سخر الله منهم المراد بذلك هو أن الله يجازيهم على سخريتهم، يجازيهم على سخريتهم. هذه المجازات والمعاقبة سماها القرآن ماذا؟ بالسخرية، من باب المشاكلة، من باب المشاكلة، كما في قوله تعالى عليكم السلام: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. زين، واحد يعتدي عليك هو معتدي، أنا من أجازيه، وهذا الجزاء على اعتدائي، وهذا لا يسمى اعتداء، لا يسمى ظلما، ولكن من باب المشاكلة. عرفت شلون؟ هذا الذي ذكرناه يؤيده ما روي عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث روي عنه قال: إن الله لا يسخر ولا يستهزئ ولا يمكر ولا يخادع. لأن هذه أمور كلها من صفات البشر، ولكنه يجازيهم جزاء السخرية وجزاء الاستهزاء وجزاء المكر والخديعة. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هذه الرواية ذكرها الشيخ جواد آملي في تفسير تسنيم الجزء 35 صفحة 39، طبعا نقلا عن توحيد الصدوق وعيون أخبار الرضا. هذا كان مرتبطا بالآية السابقة. أما الآية التي نحن بصددها اليوم إن شاء الله تعالى، قوله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. المعنى الإجمالي للآية الكريمة هو أن الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه بقوله: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. معنى ذلك أن استغفارك وعدم استغفارك لهم سواء عندنا، فإن الله لا يغفر لهم، ولو استغفرت لهم 70 مرة أو أكثر من ذلك إن الله لا يغفر لهم. وسبب عدم مغفرة الله لهم هو أنهم كفروا بالله وكفروا برسوله وكذبوا رسوله. زين، والله لا يهدي القوم الفاسقين، هؤلاء المنافقون فاسقون، والله ماذا؟ لا يهدي القوم الفاسقين إلى طريق الهدى وإلى طريق الصلاح وبالنتيجة إلى الجنة وإلى النعيم، لا يهديهم إلى ذلك لأنهم فاسقون وخارجون عن الدين. هذا معنى إجمالي لهذه الآية الكريمة. وخلاصة الآية أن المنافقين لن يغفر الله لهم، ولو قمت أنت بالشفاعة لهم من باب الاستغفار، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استغفاره يعني طلبه المغفرة لشخص مسموع ومستجاب عند الله عز وجل. ولذلك في آية أخرى نقرأ: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول ماذا؟ لوجدوا الله توابا رحيما. فاستغفار النبي ماذا؟ هو له أثر كبير في نزول الرحمة والمغفرة من الله عز وجل. زين، كما أنه نجد أن أبناء يعقوب عندما عصوا وخالفوا وخانوا أباهم، زين، جاءوا ماذا؟ قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا
قال سوف أستغفر لكم ربي. زين، فطبعا استغفاره يكون مفيدا ومثمرا وموجبا لنزول الرحمة. زين، فهذا لكن بالنسبة للمنافقين كالمشركين، لا الله سبحانه وتعالى يغفر لهم ولا يقبل أن يتشفع فيهم أحد بأن يقوم نبي أو ولي بالاستغفار لهم ثم يغفر لهم، لا لا أبدا. عرفت شلون؟ فهذه الآية الكريمة تبين هذا المعنى، أن هؤلاء المنافقين لن يغفر الله لهم ولو استغفرت لهم كثيرا. فإذا شنو؟ فإذا لا داعي لاستغفارك لهم، واستغفارك لهم شيء يكون لغوا، لأن الله لا يغفر لهم. لماذا لا يغفر لهم؟ أخبر أنهم كفروا بالله وبرسوله. واضح الفكرة؟ هذا بيان إجمالي للآية المباركة. نأتي إلى سبب نزولها، حيث ورد في بعض المصادر
تبرأ يعني هم تجاوزوا إلى ذلك الحد.
إيه.
هذا السبب يعني الله سبحانه وتعالى يقول الآن استغفار حتى أنت تستغفرهم ما يفيدهم.
إيه طبعاً، إيه بل أحسنتم. نجد الفقر الرازي في الجزء 16 صفحة 146 من تفسيره ينقل عن ابن عباس أنه بعد أن نزلت الآية الأولى في المنافقين الذين يلمزون المتطوعين، هؤلاء الذين نافقوا وخالفوا واستهزأوا بالمؤمنين، يقول بعد أن نزلت الآية الأولى في المنافقين قالوا له، جاء المنافقون إلى النبي قالوا يا رسول الله استغفر لنا، هسه إحنا أخطأنا، إحنا ماذا أخطأنا، فاستغفر لنا بل كالله ماذا يتوب لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سأستغفر لكم، ما طلبوا منا شنو؟ أن يستغفر لهم. قال سأستغفر لكم، واشتغل يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاستغفار لهم، فنزلت الآية وترك رسول الله الاستغفار. يعني النبي بدأ يستغفر لهم فنزلت هذه الآية، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعمل بالظاهر، وهؤلاء جاءوا ماذا يطلبون العفو والصفح واستغفار من الله عز وجل، وهو ماذا يريد أن يغفر الله لقومه ولأمته فاستغفر لهم. لكن الله تعالى أطلعه بأن هؤلاء منافقون ولن يغفر الله لهم ولو استغفر لهم 70 مرة. زين،
استغفار شنو يعني؟ استهزار أو شنو يعني؟ ليش
جاء استغفار؟ يعني غير ولا يجي له، يعني استغفاره هيك اجى؟ لا هو منافق، وطبعا طلبه للاستغفار هذا ما يكون حقيقيا، رياء. اي طبعا، خداعا ومكرا، حتى شنو يتظاهر بانه مؤمن. عرفت شلون؟ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعاملهم على الظاهر يعني. زين، فيقول في الرواية أنه بدأ يستغفر لهم إلى أن نزلت هذه الآية فترك الاستغفار لهم. زين، ثم يقول في التفسير الكبير وقال الحسن كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيعتذرون إليه ويقولون إن أردنا إلا الحسنى وما أردنا إلا إحسانا. زين، وتوفيقا، فنزلت هذه الآية الكريمة. زين، هذا ما ورد في مصدر أو مصادر الجمهور بالنسبة لسبب النزول. بالي وأما ما ورد في مصادرنا فعلي بن إبراهيم القمي روى في تفسيره يقول إنها نزلت هذه الآية لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة ومرض عبد الله بن أبي هذا رأس المنافقين عبد الله بن أبي وكان ابنه عبد الله بن عبد الله مؤمنا هذا ابنه كان مؤمن شديد الإيمان كان سبحان الله يخرج الحي من الميت ها فهذا بالي فهذا أبوه كان رأس المنافقين ولكن ابنه كان إلى درجة طلب من النبي أن يقتل أباه في قصة فمنعه النبي فكان مؤمنا فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبوه يجود بنفسه في حالة احتضار هذا عبد الله بن أبي كان في حالة احتضار فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي إنك إن لم تأتي أبي كان ذلك عارا علينا فدخل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله والمنافقون عنده هو منافق فالخبيثون للخبيثين فالمنافقون متجمعين عنده فقال ابنه عبد الله ابن عبد الله يا رسول الله استغفر له فاستغفر له قال له استغفر له فاستغفر له فقال عمر ألم ينهك الله يا رسول الله أن تصلي عليهم أو أن تستغفر لهم اعترض على النبي مو الله قال لك لا تستغفر لهم فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وأعاد عليه عمر بعد شنو مكلب أعاد عليه فقال له النبي قال له ويلك إني خيرت فاخترت إن الله يقول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ففي الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا عمر إني خيرت مو أن الله نهاني عن الاستغفار لا أنا مخير بين أن أستغفر وبين أن لا أستغفر وأنا شنو اخترت الاستغفار لهم عرفت شلون هكذا ثم بعد ما انتهينا من الرواية فلما مات عبد الله جاء ابنه إلى رسول الله فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله إن رأيت أن تحضر جنازته فحضره رسول الله وقام على قبره فقال له عمر يا رسول الله ألم ينهك الله أن تصلي على أحد منهم مات أبدا وأن تقوم على قبره القرآن شو يقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره فقال له رسول الله ويلك وهل تدري ما قلت إنما قلت اللهم احش قبره نارا وجوفه نارا وأصله النار فبدأ من رسول الله ما لم يكن يحب يعني عمر زين هذه رواية يعني يذكرها علي بن إبراهيم القمي في تفسيره هذه الرواية طبعا أكو عدة ملاحظات عليها أولا أن علي بن إبراهيم القمي لم ينسبها إلى إمام أو إلى معصوم فلا ندري على الأقل هسه نقول لا ندري من أين أخذها ثم نقول ثانيا يمكن لنا أن نقول لا نعلم من أين أخذها وهو شنو مصدره كتب الجمهور فإن مثل هذه الروايات
وردت في مصادر الجمهور في تفسير الرازي إذا تراجعون الجزء 16 صفحة 146، وفي غير تفسير الرازي أيضا وجدت مضمونا مقاربا لهذا المضمون، أن النبي استغفر ثم عمر نهاه ثم عرفت شلون؟ ها زين. ثم ثالثا أن علي بن إبراهيم يقول إنها نزلت لما رجع، ما يذكره ليس سببا للنزول. النبي ماذا استشهد بقول الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم؟ هو عمر ايش قال له؟ قال له لا تستغفر له. النبي ماذا قال؟ الله خيرني، يعني الآية نازلة قبل له؟ لا، نازلة قبل، مو أنها نزلت في هذه الحادثة. عرفت شلون؟ استشهد بالآية، يعني أن الآية قد نزلت سابقا. زين، هذا مضافا. رابعا أنه مولانا القرآن صحيح في هذه الآية لا يوجد نهي عن الاستغفار، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، لأن معنى الآية تسوية، وأنه لا فرق بين أن تستغفر أو لا تستغفر، كما قلنا نتيجة واحدة. لكن نتيجة واحدة، ما دامت النتيجة واحدة فماذا يعني أن يستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا عبث، هذا لغو. يعني أنا النبي، هذا الاستغفار شنو معناته؟ كما نقول استغفار طلب المغفرة من الله عز وجل. زين، هو الله يقول أني هذا دعاءك ما أستجيبه، هذا دعاءك مردود، مثل إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام، مو راضي يستغفر لأبيه، لكن بعدين فلما تبرأ أنه عدو لله فتبين لو أنه عدو لله تبرأ منه. بعد أكو فائدة؟ ما دام عدو لله والله لا يغفر له، بعد ماكو فائدة لكي يستغفر له. فالنبي أيضا في هذه الرواية يأتي يستغفر لرأس المنافقين عبد الله بن أبي، وهو شنو؟ منافق، ولن يغفر الله له كما في هذه الآية. فلا معنى ولا داعي للاستغفار له. زين، بابي. فهذا المنقول لا يمكن التعويل عليه. من هنا تكتشفون في شيء مهم، أنه هذا التفسير علي بن إبراهيم القمي ليس تفسيرا خالصا، وأن كل ما فيه هو منقول عن الأئمة عليهم السلام، بل فيه من الروايات العامة ومن مصادر العامة. طبعا هذا الموجود بين أيدينا من تفسير علي بن إبراهيم القمي ليس معلوما هو نفس ما ألفه القمي، هذا يعني بحثه في علم الرجال. ولكن ماذا؟ علي بن إبراهيم القمي له تفسير قطعا، لكن هذا الذي وصل إلينا الذي ينقله أبو الفضل عباس أو أبو العباس، هذا الذي ينقله إلينا هذا فيه ماذا؟ فيه بعض تفسير علي بن إبراهيم، وقد يكون فيه ماذا؟ إضافات من عنده أو من عند غيره. عرفت شلون؟ من الممكن أن تكون مثل هذه الروايات من الإضافات على تفسير القمي، ومأخوذة ماذا؟ من كتب العامة. فإذا لا تشتبهوا إذا سمعت أنه فد رواية وردت في تفسير القمي، إذا تقول أن هذه الرواية مروية عن الأئمة عليهم السلام أو صحيحة. لا، قد تكون مروية عن كتب العامة ومصادرهم. نعم، في تفسير القمي نجد أحيانا ماذا؟ ينسب الرواية إلى المعصوم، يعني يقول علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زرارة عن الإمام، أكو هيك روايات كثيرة جدا. زين، وهي التي يمكن ماذا
الاعتماد عليها نوعا ما. زين بل. هذا فيما يرتبط بسبب نزول هذه الآية الكريمة. ثم نأتي إلى المعنى التفصيلي للآية الكريمة، قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. استغفر لهم، استغفار هو طلب المغفرة، واستغفر صيغة أمر، صيغة أمر، والمراد بذلك أن استغفارك لهم وعدم استغفار لهم عندنا ماذا سواء؟ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، ماذا؟ إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فهذا قوله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم هذا طلب بصيغة الأمر، ولكن بغرض ماذا؟ التسوية. مثل قوله تعالى سابقا قرأنا أنفقوا طوعا أو كرها، أنفقوا طوعا أو كرها، زين، فلن يتقبل منكم، يعني سواء إنفاقكم طوعي أو الكره ماذا سواء عندنا. زين، ثم القرآن الكريم أكد عدم المغفرة لهم بماذا؟ بقوله إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هاي 70 مرة يوجد بدوا فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن 70 ذكر كقيد احترازي، يعني إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، يعني إذا 70 لن يغفر الله لهم، أما إذا أكثر من 70 فيمكن أن يغفر الله لهم. هذا نسميه بالأصول شنو؟ قيد احترازي، يعني إذا 70 فلن يغفر الله لهم، زين، أما إذا أكثر من 70 فمن الممكن أن يغفر الله لهم. هذا الاحتمال الأول. وعلى ضوء هذا الاحتمال الأول سننقل لكم إن شاء الله تعالى روايات عن العامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني أكثر من الاستغفار لهم، أكثر من 70 حتى يغفر الله لهم. هذا الاحتمال الأول احتمال غير صحيح. الصحيح هو الاحتمال الثاني، وهو شنو؟ أن هذا عدد 70 جيء به للمبالغة وللكثرة ولتأكيد عدم فائدة الاستغفار، ويكون من قبيل أن تقول لشخص ماذا؟ لو قلت لي 1000 مرة فلا أقبل منك. هذا تعبير دارج عندنا. أحسنتم مثلا، فهذا تعبير دارج عندنا، تعبير بالعدد 70 أو 7 أو 100 أو 1000 أحيانا عند العرب دارج، وعند غيرهم ماذا أيضا دارج، لبيان ماذا؟ لبيان المبالغة، ولبيان ماذا؟ أو اليأس بأنه لا تتوقع مني ما تريده، فلو استغفرت 70 مرة ماذا؟ لن يغفر الله له. فهذا لبيان الكثرة. المقصود حينئذ من قولي إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، إن أكثرت من الاستغفار مهما كان استغفارك كثيرا فلن يغفر الله لهم. وهذا هو الصحيح في تفسير هذه الآية الكريمة. ويشهد لذلك ما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أعلم أني لو زدت على السبعين غفر له لزدت. يعني لو زدت على السبعين لزدت، لكن شنو؟ ما يفيد. عرفت شلون؟ كما أنه التعليل الوارد في الآية الكريمة أيضا يدل على ذلك، حيث يقول لن يغفر الله. لماذا؟ ذلك، ذلك إشارة شنو؟ إشارة إلى عدم الغفران لهم بأنهم كفروا بالله ورسوله. الباء ماذا؟ سببية، يعني عدم الغفران لهم بسبب ماذا؟ بسبب كفرهم بالله، يعني عدم إيمانهم بالله وحده ورسوله، يعني تكذيبهم لرسوله ولرسالته وللقرآن. فهو فعدم المغفرة لأجل هذا، لأجل كفرهم. هو ما دام الكفر موجود بعد لا مغفرة، سواء قل من الاستغفار أو شنو أكثر من الاستغفار. واضح الفكرة؟ كما يؤكد ذلك ذيل الآية المباركة قوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. طبعا المراد بالفاسقين هم المنافقون، عبر عنهم بالفاسقين باعتبار أنهم خرجوا عن الدين. زين، والله لا يهدي القوم الفاسقين يعني إلى طريق الحق والصراط المستقيم. زين، فلا تشملهم الهداية الإلهية والعناية الربانية. وهذا يعني أنهم ماذا؟ أنه لن يغفر الله لهم. أيضا تأكيد ماذا؟ هذا تأكيد آخر على أن الله لن يغفر الله لهم. زين، فإذا كل ذلك دلائل على أن قوله إن تستغفر لهم سبعين مرة بيان الكثرة. زين، من هنا يتبين لكم أيضا ما قلناه في ردنا لما ورد في تفسير القم من مما يعبر عنه بسبب النزول، أن الله أن النبي استغفر له. والقرآن يقول لن يغفر الله لهم، إنهم كفروا ماذا؟ بالله وبرسوله، فلا داعي شنو للاستغفار. زين، بل مضافا إلى أنه المنافق في الحقيقة كافر، في واقع كافر. ونجد أن القرآن نهى النبي إبراهيم أن يستغفر لأبيه. لماذا؟ لأنه مشرك. زين، هاي من جهة. ومن جهة أخرى القرآن أمر نبيه ماذا؟ أن يقتدي بمن؟ بالأنبياء السابقين. أولئك استغفر الله، فبهداه مقتدي. بعد ما يذكر الأنبياء ويذكر أنهم اهتدوا، ثم يقول فبهداه مقتدي. النبي كان مأمورا بالاقتداء ماذا؟ بالأنبياء. فإبراهيم كان منهيا عن الاستغفار لأبيه، فالنبي أيضا شنو؟ أيضا لابد أن لا يستغفر للكافرين والمشركين. والمنافق في حقيقته ماذا؟ كافر. تتمة البحث حول الآية إن شاء الله تعالى، بحث عندنا روائي حول الآية ستأتي. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل